بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالإنسان يحسن كثيرا إذا ما وضح للناس كيف يتوضؤون وكيف يصلون، وليس لنا أن نحقر من المعروف شيئا، وإلا فدلالة الخلق حتى على سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى آية حتى ولو الكلمة ومعناها، هذا بلا شك عمل صالح والدال على خير كفاعله، والخير يأتي بالخير، يأتي بالخير كما يقول شداد بن أوس: إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لا عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن لا عنده أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها وإن المعصية تدل على أختها. السنن بمثابة سياج، حتى لو وصف البعض بخشور ونحو ذلك ولا يصح هذا التعبير، الخشور هذه لابد منها لحفظ اللب، لحفظ الثمرة، لحفظ الثمرة، وبالتالي لا يستهان بطاعة من الطاعات، ناهيك طبعا عن أن الإنسان بحاجة لحسنة تثقل الميزان، فالمستهين سيدرك حتما مغبة هذه الاستهانة إن لم يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويحسن المسير إليه، وإلا في المرجع والمآب إلى الله. ولك أن تتخيل أقوام كما ذكرنا نجاتهم في حسنة، نجاتهم في حسن، ولا سبيل للاستدراك، هل سيقول مثل رب ارجعون مثلا، وهل لو طلب الرجعة سيرجع؟ لا سبيل للرجوع، لا سيقول يا ليتني مثلا كنت أحسن وكنت أفعل وأسوي. أنت في الفرصة، أنت في الفرص، ازدد طاعة وعبودية لله تبارك وتعالى، تابع الفرائض بالنوافل، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. ومن جملة صور ذلك الاستهانة بالطاعات وبالقربات، والأمر إن دل على شيء فإنما يدل على خفة وطيش، يعني تحتاج لأن تراجع، وإلا فكما ذكرنا الإنسان قد تكون نجاته في حسنة غدا. ولذلك كان يعني مسلك الصالحين فيما مضى، يعني وهو يموت يقول ويبكي أن رجله لم تغبر في الله مثلا، لم يجاهد بها في سبيل الله، يتمنى مثل ليلة طويلة يحيي ما بين طرفيها، يوم شديد حره يصومه. فكما ذكرنا محتاجين لأن نعظم الحرمات والشعائر، وكنا نتكلم في حكم الصلاة من الملخص الفقهي: واجبات وأركان ومستحبات وسنن يحرص عليها الإنسان، والإنسان أسير ما يعلم، عدو ما يجهل، عدو ما يجهل. وأنا أنبه قبل أن أسترسل، مع حداثة التدين والتعلم تجد الإنسان أسير الغرائب، وخصوصا في محيطنا، لما أطلقنا وصف التدين والالتزام على أنفسنا أو على إخواننا وأخواتنا، تجد الإنسان أسير الغرائب، بمعنى واحد هيضع يده مثلا على صدره بعد الرفع من الركوع يشابهه حتى بلا دليل، بلا تفقه لماذا صنع هذا، المهم أن يكون غريبا عن عالم الواقع، وكأن هذا هو الذي أدرك مرامي الشرع وتعرف حيحرك أصبعه مثلا بين السجدتين، هو الآخر حيحرك أصبعه، حيرفع اليدين مثلا وهو ينهض من التشهد الأوسط وهو قاعد. تجد أمور قد تتجمع في الشخص الواحد لم يقل بها عالم من العلماء، العالم هذا قلب المسألة هذه، والعالم الثاني قلب المسألة الثانية، والعالم العاشر قلب المسألة، ولكن كما ذكرنا الإنسان أحيانا يكون أسير الغرائب والعجائب، والسبب في ذلك أنه لم يتفقه، لم يتعلم، والواقع وكأنه واقع غربة، وبالتالي في كل شيء يشذ عن هذا الواقع. حتى في الصلاة سيتلبس هو به، سيتلبس هو به. محتاجين كما ذكرنا لأن تترسخ الأقدام في دين الله، يقدم الإنسان عن بصيرة ويحجم أيضا عن بصيرة. لا يكونن أحدكم من معه، يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. بالنسبة للصلاة كنت تجد صورا منها، مثلا أن البعض لربما أحنا رأسه في القيام إلى قريب من الركوع وهو قائم، مثلا يطأطئ الرأس هكذا حتى يكاد يصل إلى مرحلة الركوع. لماذا؟ عمر بن الخطاب لما رأى شابا طأطأ رأسه قال يا ابن أخي ارفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب، يا ابن أخي ارفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. وبالتالي فطأطأت الرأس على مثل هذا النحل، أنت تريد أن تظهر خشوعا لابد وأن تتأسى تمتثل للهيئة الواردة في السنة. ما الذي دعاه لذلك؟ الحماسات وحدها لا تكفي، الحماسات وحدها لا تكفي، لابد من نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. وليس كل ما يتمناه الإنسان يدركه، إنه وبالتالي حتأخذ هذه الهيئة تكون أقرب للخشوع. لا، ارفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. البعض كلا ربما وضع وجمع يديه على ثغرة النحر هذه على الصدر على الرقبة، تجد حيضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، لا أقول حتى على الصدر، لا حيضع، ده الناس كانت بتضع على تحت السرة ونحو، والرواية ضعيفة في ذلك، الرواية ضعيفة في ذلك، ولكن في رواية في المسألة. فوضع اليدين على السطر حال القيام، حال القيام. لدى البعض حيضع اليدين على الرقبة أو على ثغرة النحر هكذا، طبعا هذا من أين أتيت أنت بهذه الصفة؟ حتى نوع من التشدد لربما يتنافى مع هيئة الخشوع واستحضار القلب. وصلصر الإنسان بهذه الكيفية، ده مسألة صعبة، مسألة صعبة. أحيانا الكلام على السترة ونحو ذلك، يعني صور كثيرة كان في السجود تشاهد الإنسان وكأنه حيستغرق مثلا مترين بسبب الامتداد، يكاد ينبطح على الأرض بالكلية. ليست هذه هيئة السجود، ليست هذه هي هيئة السجود. وحتى يعني المباعدة بين الأعضاء لا تتطلب أبدا أن تنبطح أنت على الأرض أثناء السجود، مسألة ما تستدعي هذه الصورة ولا هذه الهيئة. وربما انضم في صلاته بحيث يصير أشبه بالكرة أو نصف كرة، نصف كرة. ليست هذه بالهيئة الموصوفة في السنة. صفات غريبة كان البعض بيتلبس بها، وطبعا مع معرفة العلم النافع والسنن تجد الإنسان يسلم عن كل معارضة، يسلم عن مسالك الإفراط والتفريط والغلو والجفو والإسراف والتقصير. والعدل أساس الملك وبه قامت السماوات والأرض. والإنسان يحسن كثيرا لو قام مثلا حتى وتوضأ أمام الناس. أنا كنت أحكي في صلاة الفجر اليوم وبمناسبة الحديث التي أمر بها وأشرحها، وتذكرت والله حالة كانت موجودة، لا أحكي سرا، لا رجل ولا امرأة يستبرئان من البول، هذا واقع الأمر. تخيل معظم البشر يصلون أو لا يصلون، كانوا لا يستبرئون من البول. ما تتبع أحوال البشر ومعرفة حتى الآفات الموجودة، ما هي مظاهر القصور، ما هي الشبهات أنت أشبه بطبيب مع المريض، وبالتالي لابد من التعرف، التعرف على الشبهات الموروثة، ما الآفات والعلم. ما من نبي إلا وكان يعالج آفات قومه، ما من نبي إلا وتكلم بلسان قومه إلا ليبين لهم. ما من نبي إلا النبي الله لوط كان بيعالج آفة لواط. لا، هو ما فيش في الدنيا مثلا معاصي ولا ذنوب إلا لواط، لافات كثيرة جدا، ولكن هذه آفة شاعت في قومه. مثل نبي الله شعيب يعالج آفة تطفيف المكيال والميزان لسائل أن يتساءل. لا، هو ما فيش في الدنيا إلا تطفيف المكيال. أيوة، هي دي الآفة، هي دية العلة، بالإضافة للشرك والكفر بخالق الأرض والسماوات. وبالتالي لما هيعالج تطفيف المكيال والميزان. ومعظم النار من مستصغر الشرري، كما ذكر ما أنت شأنه كشأن الطبيب. الطبيب لما يأتي مثلا مريض، أنت حتعالجه حتى من سرطان غير موجود فيه، عالجه من الإنفلونزا، هو ما يشتكي إلا من الإنفلونزا. هذه هي شكوى، هذه هي عالج الإنفلونزا. انظر، فنفس القضية، نفس القضية، التعرف على الشبهات ومعالجة هذه الشبهات مطلوب ولا ربما لم ينتفع السامعون من الحديث إلا بمعالجة هذه الشبهة التي كان يعاني منها. تخيل حديث طويل عريض، ساعة ونصف ساعتين، وأنت تتكلم في الأحكام. لما تتكلم مثلا على مسألة الاستبراء من البول، أقول لك استفدت استفادة كبيرة جدا. ما كان يستبرئ من بوله هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يعذبان، قال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستتر، وفي رواية لا يستنزه من بوله بسبب عدم الاستبراء من البول. كان يعذب؟ أي والله كان يعذب. أنت قد تستهين بأمور كثيرة جدا، الشرع لا استهانة له بها، اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فاستخف كيفما شئت، طالما لا تقوى ولا تعظيم للحرمات والأمور، كل الأمور على ما عند ربك. والإمام البخاري روى عن أنس قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فمسألة خفيفة كهذه، تخيل لو ذكرتها أنت، هذا واقع، واقع. وفعلا لا حياء في الدين، ما إذا كان الخلق كانوا لا يستبرئون من باب مسألة كبيرة وعظيمة، سبب في عذاب القبر، سبب تلوث ملابس، وكيف تتحقق طهارة ونحو ذلك، وهو لم يستبرئ من باوله. ولربما كان البعض يصلي لك لا يصنع هذا الصنيع، وبالتالي أشرت أنت إليه أثناء حديثك، نبهت الخلق لآفة كهذه الآفة، لا بأس بذلك، مطلوب ومشروع الصلاة. الناس كانوا يصلون صلاة أشبه بنقر الديك، لا تكاد تسمع إلا الله أكبر الله. ادخل في الأرياف، سافر لأي بلد من البلدان، الصلاة في بحر دقيقتين تقول لا كل صلاة رياضيين، صلاة رياضيين، ورياضيين في عنفوان الشباب، في عنفوان الشباب، لا تكاد تسمع إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والواحد منهم يشتاكي لربما بألم مفاصل وأنه لا يستطيع الحرب، ولكن يدخل في الصلاة تقول رهوان رهوان، سرعة لا تكاد تخطر على البال، وهو الذي يشتكي وأنه لا يستطيع الحركة وأنه مريض وأنه كبير السن، وهو في صلاته لو نظرت كما متى ركع ومتى سجد ومتى رفع، ومشكلة. وبالتالي لو نبهت الناس كيف يصلون، هذا مطلوب ومشروع. ولذلك تجد حتى بعض العلماء، يا والله الحمد، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه له كتاب مثلا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ الألباني له أيضا كتاب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو قرأت أنت وكنت حتى في البيت مثلا وسط الأولاد جيران إخوان أصدقاء وبينت لهم كيف يصلون هذا عمل صالح. ويعني ذكرت في الصلاة وفي صفتها الواجبات والأركان والمستحبات هذا كما ذكرنا مطلوب ومشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى أمام الخلق لك في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة قال صلوا كما رأيتموني أصلي. صلى أمام الصحابة الكرام على المنبر صلوات الله وسلامه عليه ثم قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. فالبيان كما يتم بالقول يتم أيضا بالفعل يتم أيضا. والدعوة بالسلوك لا تقل أبدا عن الدعوة بالقبل. كان رسول الله نذكر بعض المسائل ونعلق عليها بإذن الله تعالى من كتاب الملخص الفقهي. وكما ترون ويعني والشيء بالشيء وذكر أنا ما أقتصر طبعا على الكتاب لا انتهت الحاجة والضرورة لتوضيحات وإضافات نضيف بإذن الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه واستقبل ببطون أصابعه القبلة وقال الله أكبر هكذا رفع اليدين إما حذو المنكبين وإما حذو شحمتي الأذن. الهيئة الكسولة التي يتلبس بها البعض الله أكبر وتجد اليد بجوار الجنب الذي هيئة كسلانين هذه الهيئة لم تارد الله أكبر هكذا لا تدري إن كانت خفة ولا كسل ولا شغل يعني تقليد هيئة ما تصح إن اليد تكون بجوار الجنب الكف فقط هو الذي يرفع لا عظيم الحرمات. فاليدين حذو المنكبين أو حذو شحمتي الأذن. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه واستقبل ببطون أصابعه هكذا بطن الكف هكذا القبلة وقال الله أكبر ثم يمسك شماله بيمينه ويضعهما على صدره. فيمسك الشمال باليمين. هل اليد كلها باليد هكذا؟ لا أبدا. يعني الكفة هكذا على اليد الأخرى والرسل وشيء من الساعد فقط. ثم يمسك شماله بيمينه ويضعهما على صدره. ثم يستفتح ولم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على استفتاح واحد فكل الاستفتاحات الثابتة عنه يجوز الاستفتاح بها ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا أفضل الاستفتاحات كما يبين شيخ الإسلام ابن تيمية. ومعظم شيوخ السعودية يعني فقههم مستقى من الفقه الحنابلة المغني على جهة الخصوص والفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ده معظم المسائل التي يتكلم بها شيوخ السعودية مأخوذة كما ذكرنا من هذين يعني من هذا المصدر. وإلا فشيخ الإسلام ابن تيمية ما هو بداياته حنبلي ولكن صار لمرتبة بيطلق عليها وصف مرتبة الاجتهاد المطلق بمعنى ما تحده لا يحده لا مذهب ولا عالم حيقلده حيتابعه على ما هو عليه لا يصبح له فقه له اجتهاده في المسائل التي تعرض له شواهد ذلك كثيرة. الحاصل ان الانسان هيستفتح بعد ما يكبر تكبيرة الاحرام والصلاة تحريمها التكبير، هيستفتح الصلاة باي دعاء من ادعية الاستفتاح، ولو دعا باكثر من دعاء لا بأس بذلك وكلها ثابتة صحيحة. وبالتالي فان تستمسك بدعاء دون اخر كلها ثابت. اللهم إلا أن يكون له حفظي، أنا لم أحفظ إلا دعاء الاستفتاح لا بأس، إنما أحفظ غيره ونوع هذا وذاك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأدعية الاستفتاح كثيرة وأعظمها كما يبين شيخ الإسلام ابن تيمية سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا فعله عمر فقيه في دين الله، بعد ما كبر تكبيرة الإحرام دعا بهذا الدعاء، ثم تعوذ بالله، ثم قرأ البسملة جهرا. وهذه الأشياء السنة فيها السرية، ولكن جهر بها قل تعلموا أنها سنة. فالجهر مرة بعض مرات للتعليم لا بأس بذلك، ولكن لا تدع من الاستثناء أصلا ولا من الأصل استثناء. الأصل أن تستسر بدعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، ده هذا هو الأصل. لماذا جهر عمر؟ لم يكن يدرك السنة على معرفة به، ولكن قال تعلموا أنها سنة، لتعلموا الناس وجهر بهذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا على الترتيب، هكذا تكبيرة الإحرام ثم دعاء الاستفتاح ثم الاستعاذة. بأي صيغة من صيغ الاستعاذة تقول أعوذ بالله من أو أعوذ بالله السميع العليم، بأي صيغة. ثم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، فإذا ختمها قال آمين، قال آمين. انظر أيضا حتى في قراءة آمين هذه البعض وكأنه موضة أحيانا لبانة تظهر، انتبهوا، كان البعض ببعض المسائل لابد وأن يقول وكأن أمين أمين هكذا. ده في حوالي 5 قراءات وبالتالي ما اعتاده الناس، لا داعي للهي أعناق البشر ومخالفة الناس في كل ما هم عليه، لا داعي لا داعي، الناس ينطقون صح. بمعنى كما ذكرت لك لابد أن تكون على بصيرة من أمرك فأمر الناس، ولا فتعال ادخل في الصلاة كم في بعض المساجد وبعض الأوقات وأحيانا تحتدم الموضة واللبانة وأحيانا تخف حدتها تخف حدتها، في وقت من الأوقات تدخل في بعض المساجد أمين لابد، والبعض لابد أن يخطف هكذا وكأن وكذا المريب أن يقول خذوني وأنت بجواري، تقول يا ربما كان على معرفة بالسنة سأقلده وأنا كذلك وأقول أمين، خطأ. أو المسألة وارد فيها أكثر من صورة تنطق بها الكلمة، وبالتالي في مقامات التوسعة واسع، لا داعي لأن تضيق، انتبهوا خصوصا في التعامل مع من تسميهم أنت عوام مسلمين، إخراج الناس عن أعرافها في حرج ومشقة منتفية شرعا. والله أنا الناس بس بتحلق اللحية، لذا أنا حأطلق اللحية، ناس توافق الناس تخالف الناس تقبل الناس ترفض، ما يسعني إلا ذلك، ولكن أن أتمادى أنا وأخالف البشر فيما أصابوا فيه لا داعي، كفاية اللحية كفاية اللحية، خلفناهم في اللحية وما شبه ذلك وما شابه ده، وصل المعنى يكفي ذلك. أما أن ننتقل للمسائل التي أصاب فيها البشر وكأن لابد من مخالفته، الناس تقول آمين هكذا بشيء من ترسل، أنا أقول لا آمين، مشكلة، هذه مشكلة هي إلى المراهقة أقرب، وخصوصا لما نتمادى ويصبح الكل وكأن هذه السنة، هذه هي السنة. يقرأ فاتحة الكتاب، فإذا ختمها قال آمين، ثم يقرأ بعد ذلك سورة طويلة تارة وقصيرة، تارة ومتوسطة. التعبير الدارج على الألسنة إن أنا حقرأ سورة صغيرة، يقول لك اقرأ سورة صغيرة، لما فيش داعي للتعبير ده، فيش حاجة صغيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. استخدم التعبيرات الشرعية أدق، أسلم عن كل معارض. ثم يقرأ بعد ذلك سورة طويلة وسورة وقصيرة تارة ومتوسطة تارة أخرى، وكان يطيل قراءة الفجر أكثر من سائر الصلوات. العلماء حذروا صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، إلى 100 أطول صلاة أطول، وهذا لا يمنع من أن في بعض المرات النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الزلزلة في الركعتين، يقرأه في الركعة الأولى ويقرأه في الركعة الثانية نفس السورة كررها في الركعة، وهذا أيضا ثابت. ولكن الحال الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاة الفجر كما ذكرنا حذر العلماء ما بين 60 إلى 100 آية، وكان يجهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر القراءة فيما سوى ذلك، فيما هي صلوات الجهرية والصلاة السرية. ونقول الجهر في موطن الجهر سنة، والإسرار في موطن الإسرار سنة. سنة هذه مسألة. مسألة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لربما أسمعهم الآية والآيتين في الصلاة السرية أحيانا، صلاة سرية، صلاة كصلاة الظهر كصلاة العصر، ولكن هذا لا يمنع من أن الإمام أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر يسمعهم الآية والآيتين في الصلاة السرية، وبالتالي لو صنع الإمام لعود عليه وبستان بالسن، لم يصنع ذلك على جهة النسيان، لا مسألة لا نسيان فيه، بل هذا هو قمة التذكر، تذكر للسنن. هل نقول نسجد للسهو؟ لا سجود للسهو، للنبي صلى الله عليه وسلم جهر بالآية والآيتين في الصلاة السرية ولم يسجد للسهو، لم يكن الأمر منه سهوا صلوات الله وسلامه عليه. وكان يطيل الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية. أحيانا بعض الأئمة يطيلون الركعة الثانية أكثر، وده يعني مخالفات كثيرة، ولذلك كما ذكرت لك تحسن لو قمت ووصفت الصلاة للناس في المسجد في البيت، لقاء أسبوعي للأهل والإخوان والأصدقاء، هذا عمل صالح. مخالفات كثيرة حتى في معيد كمتدين ملتزمين، ادخل المسجد تجد الإمام يطيل الركعة الثانية على الأول، تقول ربما مثلا القراءة والآيات البينات وأخذه الخشوع، أبدا في كل صلاة حيطيل الثانية على الأولى، هذا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة. وبالتالي أيضا ننتبه الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، وركعتين أو ركعتان الأوليتان أطول من ركعات الأخيرة، من الركعات الأخيرة، وبالتالي فلا مخالفة، لا داعي المخالفة، موافقة الهدي والسنة هو تمام الأمر وكمال. ثم يرفع يديه كما رفعهما في الاستفتاح، ثم يقول الله أكبر، ثم يرفع يديه كما رفعهما في الاستفتاح ثم يقول الله أكبر ويخر راكعا. وكما ذكرنا أو هنذكر أن رفع اليدين في 4 مواضع، في 4، الرفع الأول في تكبيرة الإحرام، ثم الهوي للركوع، ثم الهوي للركوع يقول الله أكبر ويخر راكعا ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، مفرجتي الأصابع هكذا تفريج بمعنى المباعدة بين الأصبع والأصبع في وضع اليد على الركبة هكذا. طبعا بلا يعني مغلاة، بلا مغلاة، فاليد لا تكون هكذا هأضع اليد أنا مضمومة على الركبة هكذا، لا، مفرجتي الأصابع هكذا، مفرجتي الأصابع. وأيضا مش يعني لابد أن تكون هكذا، لا، عدل أساس الملك، خير الأمور أوساطها، خير الأمور أوساطها. ويمكنهما ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله، حيمد الظهر. أحيانا البعض في الركوع تجد وكأنه لم يركع، يعني إذا كان البعض أثناء القيام يكاد يأخذ هيئة الركوع، فالبعض أثناء الركوع يكاد يأخذ هيئة القيام، إلا أن يكون مريضا لا بأس، الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا داعي للكسل، لا داعي للكسل بعد الركوع وهكذا. ليه؟ أنت تمد ظهرك، تعرف الزاوية المستقيمة، زاوية مستقيمة، والرأس بامتداد الظهر، بامتداد حتى الرأس لن تنكس هكذا حال الركوع مثلا، لا أبدا، الرأس بامتداد الظهر مستاوية مع الظهر، مع الظهر. ويمد ظهره ويجعل رأسه حيالة لا يرفعه ولا يخفضه، ويقول سبحان ربي العظيم، ويقول سبحان ربي العظيم، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما يرفعهما عند الركوع، كما ده الرفع الثالث، يبقى الرفع الثاني رفع اليدين بالتكبير حال النزول للركوع، والرفع من الركوع، والرفع هترفع أيضا اليدين. أيضا تجد البعض لابد أن يرفع يديه، ما هو مخالفات موجودة، ولذلك تعلموا، تعلموا وتفقهوا، الواحد طبعا بيصلي ويشاهد الناس من حوله، تجد غرائب أن لابد أن يرفع يديه في كل نزول وكل رفع ويديه. لم يرد، أربع مواطن فقط، أربع مواطن فقط، تكبيرة الإحرام، الهوية للركوع، الرفع من الركوع، هذا هو الموطن الثالث. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، وكما ذكرنا من قبل لابد من طمأنينة سكون الأعضاء في الحركة، بمعنى أنا رفعت، ده البعض بيرفع سمع الله لمن حمده وتلاقيه نزل الأرض، انت سكنت الاعضاء، اسكن، اهدأ، حتى يعني انت كبير في السن او حتى تجمع القلب مثلا، هذه صلاة. ما هو البعض لما اشتبه عليه الاقوال ان الصلاة دي رياضة، كان البعض عشان يخفف عن البعض الاخر يقول له ده الصلاة دي حتى رياضة، الصلاة دي رياضة، وكأن الانسان لم يرسخ في عقلي ولا في قلبي الا انها شغل رياضيين، شغل رياضيين، حركات بهلوانية، خطأ. هذه صلاة انت تناجي فيها ربك، لابد فيها من خشوع، طمأنينة، سكون للأعضاء في الحركة التي تؤديها. انظر، ونفس القضية يقول لك الوضوء ده حتى الوضوء ده نظافة، صحيح في معنى النظافة، ولكن في معنى التعبد، وإلا فلو كانت نظافة قاصرة على ذلك ما أنا أغتسل لكل صلاة، لما أغتسلش أنا ما حتكون النظافة أتام إن أنت تغتسل لكل صلاة، ليس هذا هو المطلوب، ليس هذا هو المطلوب. وغسل مرة لثلاث مرات، ما لو كانت نظافة اغسل خمس مرات، اغسل اليد سبع مرات، بحب تعدي، هذا تعدي، ثلاث مرات لا تزيد على ذلك، لا تزيد على ذلك. فلا تنسوا معنى التعبد في الأقوال والأفعال. فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، هذه وتلك واردة، ربنا لك الحمد. وكان يطيل هذا الاعتدال، إذا أطال القيام، أطال الركوع، أطال الاعتدال، أطال الاعتدال، كان هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، فكان يطيل هذا الاعتدال ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه ولا يرفع. ثلاث مواطن ذكرناهم، في لسه الموطن الرابع هنذكره. فلما ينزل للسجود لا يرفع يديه، لا يرفع يديه، فيسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه اللي هي الأعظم السبعة، الأعظم السبعة، يسجد على جبهته. إذا أحيانا البعض تبص تلاقي ما هو مع كل هيئة تجد مخالفات، تبص تلاقي إن هو رفع مش ممكن الأنف من الأرض، الوجه كله مرفوع، الجبهة فقط هي اللي على الأرض، هذا فيه إخلال، أنت لم تمكن الأنف من الأرض. فيسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، وأطراف قدميه اللي هي الأصابع، ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة. إلا كما ذكرنا ما قد يكون الإنسان مريض أو فيه عذر في العظام فلا بأس، الواجبات كما ذكرنا بتسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويمكن جبهته وأنفه من الأرض، وحيستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة. يعني أنا لو تيسر كنت أصابع اليدين هكذا المسألة واضحة، هستقبل بهما القبل، وأيضا أصابع القدمين، بمعنى أن القدم مفرودة هكذا على أطراف الأصابع، على الأصابع، أطراف الأصابع جهة القبلة، جهة القبلة، والقدم مفرودة ممدودة هكذا حال السجود، ويعتمد على كفيه ويرفع مرفقيه. أحيانا البعض بيضع اليدين حتى المرفق على الأرض، لا هذا لا يصح، ارفع المرفقين، فقط الكفين على الأرض، الكفين فقط على الأرض. ويدافي عضديه عن جنبيه، بمعنى أن اليد حال السجود مش ملتصقة بالجلد، لا في مجافاة، في مباعدة بين اليد وبين الجنب وبين الجنب. ويدافي عضدي عن جنبي ويرفع بطنه عن فخذي، ويرفع بطنه عن فخذي، ما فيش هيئة الالتصاق دي اللي هي نص كورة اللي بقولك عليها دي، لا هيرفع البطن عن الفخذين في مدافع. ومش معنى الرفع ان الانسان هينبطع على الارض، هيبقى خطه مستقيم على الارض من كثرة المباعدة، بين خير الأمور أوسطها. ويدافع عضدي عن جنبي ويرفع بطنه عن فخذي وفخذي عن ساقيه، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه قائلا الله أكبر، ثم يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، يبقى اليسرى تحت الإلية والرجل اليمنى هكذا ممدود، حينصب اليمنى ويضع يده على فخذي، ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني وادبرني واهدني وارزقني. ولو زاد على ذلك لبس بهذا الأمر، اللهم اغفر لي وارحمني وادبرني واهدني وارزقني، بعد ما يرفع من السجود، بعد ما يرفع من السجود، ثم يكبر ويسجد ويصنع في الثانية مثل ما صنع في الأولى، مثل ما صنع في الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه وفخذيه. مسألة القيام والرفع من السجود، وهل على اليدين ولا على الركبتين مسألة خلافية، والخلاف سائغ معتبر لا يفسد الود قضية. وعلى قول جماهير أهل العلم المسألة لتحقيق الأولى، بمعنى ليس فيها حلال ولا حرام لا أبدا، مسألة هذه لتحقيق الأولى أيهما أولى. وتأتي الخلاف يعني حتى قديما وحديثا، الإمام ابن القيم له قول، الشيخ ابن عثيمين مثلا له قول، أو الشيخ ابن عثيمين كان له قول في المعاصرين يتوافق فيه مع قول الإمام ابن القيم رحمة الله عليهم أجمعين، والشيخ الألباني له قول آخر في المسألة. فالمسألة في النهاية لتحقيق الأولى. هنا يقول ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه وفخذيه، ولكن ده هذه الصورة حتى كإتيان وكفعل أنا فعلا لا أقوى عليها الآن، هذا واقع الأمر. الواحد أقوى عليها مثلا منذ سنوات لا أقوى، لا أقوى عليها أن يقوم الإنسان هكذا بلا اعتماد على اليدين، لا أستطيع ذلك. وكما ذكرنا إذا كانت الواجبات بتسقط بالعذر والعجز، فما بالك بالسنن المستحبات وخصوصا مع عدم الاستطاعة. وبالتالي واضح، ولكن نسبة الناس للجهالة هذه مسألة أخرى، هذه مسألة. وهذا يدعوننا لوقفة تتعلق بالدعوة، بالدعوة بدل من الحدة والعنف والاعتراضات والتجهيل والتسفيه. هذا خطر، هذا خطر. اطرح المسألة مطرح بطريقة أنت تدرك وتعلم كذا، ولكن يبدو أنك معذور، يبدو أنك ما تستطيع النهوض بهذه الكيفية. هذا أجدر تطرح المسألة وكأنك تتعلم ممن أمامك، وتأكد ذلك وخصوصا بالنسبة للصغير مع الكبير، تلميذ مع أستاذه، احذره، وإلا في أحيان مسالك تكون إلى التنطع أقرب. وتجد التبرير موجود، وقديما قالوا ما عصي الله إلا بالتأويل. لما أنا بعلمه، لا هو يعني هو احتكر المسائل، لما كل الناس بتجهل. والله أنت صادق، كل ذلك حق، ولكن أسلوبه خطأ، الأسلوب خطأ. ما هكذا يتم تعليم البشر؟ الابن مع أبيه كيف يعلمه؟ بحدة وعنف؟ لا، ما يليق، هذا ما يليق. لابد من تعاد أدب الخطاب، مطلوب المراعاة، مطلوب، ولا تعكس، ولا تعكس. بمعنى لو اشتد عليك الأستاذ مثل المعلم، تقول واحدة بواحدة والبدي أظلم وانت بتشتد علي، اللي يمنع ان انا اشتد علي؟ خطأ، لكل مقام مقال. خطأ صغير مع الكبير، التلميذ مع أستاذي ما يحتد. الأب قد يحتد على ابنه، الأستاذ قد يحتد على على تلميذه، أما أن يحتد التلميذ على أستاذ هذا خطأ، سوء أدب، سوء أدب. فانتبهوا، انتبهوا. وإلا فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول تأدبوا ثم تعلموا ثم تعلموا. وقال ابن المبارك طلبت العلم فأصبت شيئا منه، وطلبت الأدب فإذا قالوا قد بادوا، اختفوا. فلابد كما ذكرنا من أدب شرعية، أحيانا بيطلق عليها اليوم اسم بروتوكول وإتيكيت وذوقيات وإنسانيات. ما نحتاج إلا للتعرف على أدب الشريعة. ولو قلت الإسلام هو دين الأدب ما تخطئ. ولذلك تدري أبو بكر الجزائري في كتابه يقول لك الأدب مع الله، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الوالدين، الأدب مع الأقارب، الأدب حتى مع الحيوان. وصل في المسألة للأدب مع الحيوان، الأدب مع الحيوان. فكما ذكرنا ربنا كفانا وأغنانا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا استتم قائما أخذ في القراءة ويصلي الركعة الثانية كالأولى، فإنه حيقرأ الفاتحة وبعد ذلك شيء من القرآن أو يقرأ سورة، ثم يجلس للتشهد الأول مفترشا كما يجلس بين السجدتين، بمعنى اللي على رجله اليسرى وحينصب اليمنى وحينصب اليمنى كما يجلس بين السجدتين، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ويضع إبهام يده اليمنى على أصبعه الوسطى كهيئة الحلقة، الإبهام مع الوسطى هكذا كهيئة الحلقة، ويشير بأصبع السبابة هكذا، يعمل حلقة بالإبهام مع الوسطى وحيشير بأصبعه السباب، واليد اليمنى على فخذه اليمنى هكذا، وحيمسك بها الركبة، ويضع إبهام يده اليمنى على أصبعه الوسطى كهيئة الحلقة، ويشير بأصبعه السبابة وينظر إليها. إذا نظر حال القعود للسبابة، اليد هكذا، حال القيام النظر موضع السجود، في الموضع الذي ستسجد فيه، هذا حال القيام. حال الركوع النظر بين القدمين، بين القدمين. حال القعود النظر إلى موضع السبابة، إلى موضع السبابة، ينظر إليها ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذه الجلسة عدة مسائل أيضا، منها أن الأثر من صيغة، من صيغ التشهد واردة صحيحة وثابتة، وبالتالي بأي صيغة هتقرأ التشهد لا مانع، أكثر من صيغة، وبالتالي أيضا لا تحجر الواسع لا في هذا ولا في القراءات، طالما القراءة ثابتة وصحيحة تتسع الصدور. تعلم تعلم، لا داعي لضيق الأفق، لا داعي لضيق الأفق. نفس القضية في الاستفتاحات، نفس القضية حتى في صور الحج، هتحج حج تمتع ولا حج قران ولا حج إفراد، كله جائز، كله صحيح وثابت، الكلام كله في تحقيق الأولى، الكلام كله في تحقيق الأولى. نفس القضية، نفس القضية التشهدات بأي صيغة، وبالتالي أنا لن أعتب أنت تقرأ التشهد بالصيغة الواردة الثابتة هذه، أنا أقرأها بصيغة أخرى ثابتة وصحيحة، لا مانع أبدا من هذا الأمر. هذه مسألة. مسألة ثانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، ولذلك كما ذكرت المسائل والله لا معاناة فيها، يا والله الحمد أنتم تعلمتم الكثير من المسائل. لو جلست مع الأم مثلا، مع أهل البيت، وحفظتهم التشهد، عمل صالح، عمل سورة من سور الدعوة، سورة من سور الدعوة، وحفظهم السورة التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. المسألة الثالثة، أن التشهد الأوسط انتهى عند أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بقية التشهد اللي احنا بنحفظها ده في التشهد الأخير على قول جمهور العلماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي كان يخفف هذه الجلسة، هذه هي جلسة التشهد الأول، ثم ينهض مكبرا فيصلي الثالثة والرابعة، ويخفف هما عن الأوليين، ويقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، بفاتحة الكتاب. التخفيف حتى يتناسب مع قراءة الفاتحة، وانت لم تقرأ سورة لن تقرأ آيات ولكن هتقرأ الفاتحة. يا ليتنا. وكما ذكرت أحيانا البعض بيطيل جدا حتى إطالة لربما لم يحتملها المأمومون في الصلاة الجهرية. تقول لا بأس لا بأس، تعالى للركعات الأخيرة خفة وتخفيف ما كاد يتخيل، وكأنه قرأ الفاتحة في نفس واحد. وكما ذكرنا يعني لابد من مراجعة، لابد من معاتبة. المؤمن مرآة أخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت كنت تترسل في القراءة لا بأس، ولربما لو سئلت لأجبت إن في حديث أم سلمة وخير كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا ومادا مادا. ما الذي حدث لك في الركعات السرية إلا حدث مشكلة هذه؟ ولذلك الناس أحيانا تنسبنا للرياء وتنسبنا لأشياء غاية في الغرابة غاية. أي والله أنا سمعت طبعا ما هو بحكم الاحتكاكات الواحد محتك بعلم البشر كل يوم وكل ساعة وكل لحظة من قطع عن الخلق أسمع العجب العجاب. والله يقول لك أصلحك بصوته ده برأي أنا مشكلة. والسبب السبب أن أحد الناس وعوام الناس سرية نفس النحو. أنت علمتهم في الركعات الجارية كيف يقرؤون الفاتحة، تأتي الركعات السرية في نفس واحد وكأن قرأت الحمد لله رب العالمين رحمة. أنا ما أستطيع والله في الكثير من الصلوات أن أقرأ الفاتحة ما أستطيع. لما مشكلة هذه مشكلة إلا أن أطوع نفسي فعلا أدرك مثلا الصلاة في المسجد الفلاني أن الإمام الفلاني سريع القراءة، ماذا أصنع؟ أدخل في الصلاة لو انتبهت واحتضت لنفسي أقرأ وأنا كذلك في نفس واحد في نفس والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ما تتدبر الإنسان ومتى خجع وما تستحضر المعاني الإيمانية كما ذكرنا. فلابد من انتباه لا داعي. وأنت خذ الدرس من نفسك، ما تحتاج لأن يعتب عليك البشر في كل صلاة، ما تحتاج. ما أنت الذي تترسل في الركعات الجهرية، ترسل في الركعات، اقرأ الفاتحة فقط لا بأس يجزئ كذلك. والفاتحة هي الواجبة في الصلاة. ثم يجلس في تشهده الأخير متولكا يفرش رجله اليسرى بأن يجعل ظهره على الأرض وينصب رجله اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليته على الأرض. الإلية هذه المرة لا على الرجل اليسرى، هي هيئة التورك. العلماء حين يقولون هيئة الافتراش وهيئة التورك وهيئة التورك. أنت لو أخذتها حتى من المعنى الأخير التورك هذا من الورك أو الإلية على الأرض على الأرض، وحتخرج الرجل اليسرى كذا من تحت اليمنى واليمنى منصوبة واليمنى منصوبة على الأصابع. هذه هي الهيئة، هذه هي الهيئة المسنونة. في الجلسة الأخيرة في الركعات الرباعية في الصلوات الرباعية والثلاثية في الصلوات الرباعية زي صلاة العشاء والظهر والعصر وصلاة ثلاثية زي المغرب بتكون في الركعة الأخيرة في التشهد الأخير بتأخذ هيئة التورك، خلاف ذلك هيئة الافتراش. إن الإلية على الرجل اليسرى في الركعة الأخيرة في الصلوات الرباعية والثلاثية والتشهد الأخير بتكون هيئة التورك. وهيئة التورك إن كما ذكرنا الإلية على الأرض مباشرة ثم يتشهد التشهد الأخير وهو التشهد الأول ويزيد عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أكثر من صيغة كما ذكر. وما ذكر هو الأصح، وهو قول الجمهور، قول جمهور أهل العلم، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون في التشهد الأخير، في التشهد الأخير. هذه مسألة. قبل البعض اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا، وكأن الأدب نقول له لا، الأدب في امتثال النصوص الشرعية، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، والتسييد لا يكون في الصلاة، لأن هذا هو الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهذا هو الذي درج عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، ولم يثبت ولم يؤثر أنهم كانوا في قراءة التشهد في الصلاة يقول اللهم صل على سيدنا محمد. فالادعاء بأن هذا أدب مع النبي، لا، انتبه انتبه، الألفاظ أدق من موازين الذهب، لأنك لو قلت هذا هو الأدب وكأنك حتنسب مثلا الصحابة لعدم الأدب، خطر كبير جدا، لم يفعلوا الأدب الذي تقول أنت عام. انتبه، ده أحيانا الألفاظ وتعبيرات بتترشع من الألسنة، البعض يتوهم أنه أحسن الصنع وألقى مثلا المخالف حجرا، لا أبدا، رد سهل يسير، ما هو نفس القضية، نفس محتج صاحب بدعة على بدعته بدليل إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحد بدعته، ما تحتاج أنت للإتيان بدليل من هنا ومن هناك للرد عليه، لا، نفس الدليل الذي يستدل به. تعال مثلا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يقول لك محبة، دي محبة، وكأنه يريد أن ينسبك لعدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قل لا والله لو كان خيرا لسبقونا إليه، الصحابة أفضل مني ومنك وأكثر مني ومنك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت لديك أنهم احتفلوا بمولده الشريف صلوات الله وسلامه عليه؟ أبد، لم يفعلوا، وهم عن عد وقفوا وببصر نافذ كفوا. إذن لا داعي للدعاء، لا داعي، هات أي شبهة، لا أقول هذه شبهة فحسب، لا، هات أي شبهة يرى البعض معضلة، معضلة صعبة جدا، ده قال مسألة ما أحسن، لا، رد سهل يسير، رد من أيسر الأشياء بفضل الله، لو تعرفت على السنن وكيفيات المناظرة المسألة سهلة يسيرة كما ذكرنا. يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد من الأدعية في الكتاب يسن، بعد ما قرأ التشهد في التعوذات الأربع، مستحبة هي على قول الجمهور وواجبة على قول البعض. أعوذ بالله، نستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، انظر، ويدعو بما ورد من الأدعية في الكتاب والسنة. إذا الذي قرأ التشهد في نفس واحد، متى قال التعوذات الأربع؟ بل كيف قرأ التشهد؟ متى دعا؟ مشكلة، مشكلة، انتبهوا، انتبهوا، كما ذكرنا لا داعي الخفة، لا داعي للطيش، تدخل في الصلاة وطالما أن الصلاة سرية اقرأ واخطف في نفس واحد. ما ده كان بمصطلح الفلاحين في الأرياف يقول لك قوم اخبط لك ركعتين، ايه يا اخوي اخبط لك ركعتين، ايه يا اخوي اخبط لك ركعتين، دي مشاكل، مشاكل نفسية، مشاكل نفسية. ونفس القضية، حيصلي وحيخطف الصلاة، حتخطف الصلاة، يا رجل تأنى، لأن أنت واقف بين يدي خالق الخلق ومالك الملك، استحضر، لا أقول رهبة الوقوف بين رئيس وملك أو وزير حتى، لا، صاحب الورشة، صاحب الورشة أو واحد تحبه، كلك أدب وكلك احترامات وتبديلات وتقديم وتأخير وإصغاء للسمع وتوضيح للمفاهيم. هذا هو شأنك مع الخلق. كيف يكون الشأن مع الخلق؟ كن من نفسك لنفسك درسا. ده المسائل، كل المسائل ما تحتمل معاناة صعوبة ومعادلة صعبة جدا، لا، ببساطة جديدة، بساطة. وأنت ممن يحب البساطة. ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك يبتدئ السلام متوجها إلى القبلة وينهيه مع تمام الالتفات، وكأنه حيشرح ويبدأ وهو جالس هكذا حال التشهد، يقول السلام عليكم، وابتدأ النطق وهو متوجه للقبلة، ثم يلتفت وينتهي الأمر أو تنتهي الحركة بانتهاء السلام، ثم تحول عن يساره ويقول السلام عليكم ورحمة الله. طبعا ده الكلام الذي نذكره الآن كله إجمال، وإلا ففي أكثر من صيغة للسلام، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاء القبلة قال السلام عليكم واكتفى. هذه صورة وترتيبات أحكام. الصورة الثانية السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الصورة الثالثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين، والسلام عليكم ورحمة الله، وكلها ثابتة، كلها ثابتة. وننتبه أحيانا البعض كما ذكرنا يأبى إلا صورة وكأنها الملزمة وكأنه يخطئ بقية الصور، هذا خطأ. هذه مسألة. مسألة أخرى أن التسليمة الأولى هي الواجبة، ترتيبات أحكام، والثانية مستحب. بمعنى إنسان قال السلام عليكم مثلا وأحدث بعد ذلك، هل مأمور بإعادة الصلاة؟ ما هو صلاة تحريم والتكبير والتحليل والتسليم. بعدما سلم التسليمة الأولى أحدث، حط مسألة، هل مأمور بإعادة الصلاة؟ لا، وخرج من الصلاة. ثانية هذه مستحبة، ثانية هذه الأولى هي الواجبة مجزئة. كيف قلنا ذلك؟ لأنه ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الصلاة بتسليمة واحدة، لما خرج من الصلاة بتسليمة واحدة علمنا أنها المجزئة في الصلاة وأنها الواجبة، والثانية مستحب. كيف استنبط العلماء أحكام الشرع؟ على ضوء وضع النصوص، نصب الأعين، نصب الأعين. ولو كانت مثلا غير مجزئة لكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة يسلم تسليمتين، أبد. وارد أنه سلم تسليمة واحدة، تسليمة واحدة. بالنسبة لصلاة الجنازة تجد مثلا الخروج منها بتسليمة واحدة مجزئة، طب لو سلمت أنا التسليمة الثانية لا بأس، لا مانع. ولا حتى في صلاة الجنازة، حتى في صلاة في السعودية لما تصلي وكل صلاة حتصلي صلاة جنازة يخرجون منها بتسليمة واحدة، يصح، هذا يصح، لا حرج فيه، بل هذا أولى. ولو سلمت التسليمة الثانية يجوز ذلك، يجوز ذلك. فإذا سلم قال استغفر الله ثلاثا، اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يذكر الله بما ورد. إذا سلم قال استغفر الله ثلاثا، اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يذكر الله بما ورد. إذن متى يقول؟ مثل الحديث المشهور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، والله إني لا أحبك فلا تدع أن تقول دور كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ابن تيمية يرجح أن هذا داخل الصلاة قبل التسليمتين، ويرجح الترجيح الأعم والأشمل أن الدعاء أفضل داخل الصلاة قبل التسليمتين، وأن موطن الإجابة وجوب الصلاة قبل التسليمتين، وأن الذكر أفضل بعد التسليمتين. ولذلك تجب يمنح نفس المنع، لا يقول هو هذا كلام شيخ، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرنا. لو رجعت أنت ورجعت المسائل التي تقرأها وتطالعها لفلان لعلان، تجد ما يسمى الآن باسم المرجعية، مرجعية فلان إيه، من أين يطالع، من أين يقرأ، ما هي المسائل التي يرجع إليها مثلا لمن. تجد كما ذكرنا هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إن الذكر أفضل بعد السلام، والدعاء أفضل قبل السلام، وأن دبر الصلاة اللي هو الموضع اللي هو من مواضع إجابة الدعاء يكون قبل التسليمتين، قبل التسليمتين. وفيه تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة طيبة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.